أما الحديث الذي جاءت في موت يوم الجمعة ضعيفة لا تصح، موت يوم الجمعة قتله شهيدا أو شفيعا يوم القيامة، في حديث في هذا كذلك من مات في المدينة، كل هذه حديث ضعيفة. نعم نعم جاء في الحديث أن ذاك يوم ولدت فيه يوم عثت فيه ويومان تعرض فيهما الأعمال على الله عز وجل، يعني جاء فيها الحديث يومان تعرض فيها الأعمال، لكن ليست يعني واضحة فيه في فضيلة الموت يوم الاثنين. نعم
بسم الله الرحمن الرحيم.
نعم
السلام على محمد
فيها فضل، لكن الحديث اللي فيها فضل الموت في المدينة فيها ضعف. نعم لكن سكنها في فضل. نعم
يقول السائل هل من مس أهله بشهوة دون إنزال ينتقي وضوءه؟
هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، ذهب بعض العلماء إلى أن مجرد المس والجس في اليد ينقض الوضوء، وإلى هذا ذهبت الشافعية مذهب الشافعي رحمه الله، وقال آخرون إنه لا ينقض الوضوء إلا إذا مس بشهوة، وهذا ذهب إليه الحنابلة قالوا إذا مس بشهوة انتقض الوضوء، وإذا مس بدون شهوة فإنه لا ينتقض الوضوء. والقول الثاني للعلم أنه مس المرأة لا ينقض مطلقا لا بشهوة ولا بغير شهوة إلا إذا خرج منها شيء، خرج منه مني انتقض وضوء، وإذا خرج منه مني وجب عليه غسل، أما إذا لم يخرج منه شيء فإنه. استدلوا بأن الذي كان يقبل ويتوضأ ويقبل وهو صائم، هذا هو الأرجح. الأرجح أنه لا ينقض الوضوء إلا إذا خرج منه شيء. نعم.
يقول السائل هل مصير الغلام الذي قتل والخضر النار وهل بلغ الحلم؟
الله أعلم. في الحديث في بعضها أن الغلام طبع يوم طبع كافرا، الخضر نبي يوحى إليه وهو مؤمن بهذا، والله أعلم بحاله. نعم.
دخلت المسجد والإمام راكع في الركعة الأخيرة،
يعني أنه لو عاش لعاش كافرا وأرهق أبويه طغيانا وكفرا، يحتمل والله أعلم أنه لا يعذب لأنه لم يبلغ الحلم، لكن فيكون هذا قتل فيه خير له حتى لا يبلغ الحلم فيعيش كافرا، والله أعلم. نعم.
دخلت المسجد والإمام راكع في الركعة الأخيرة من الصلاة فماي وضعت يدي على ركبتي حتى سمعته يقول سمع الله لمن حمده، هل آت بتلك الركعة أم لا؟
هذا فيه تفصيل. إذا جاء الإنسان والإمام راكع فله أحوال ثلاثة. الحالة الأولى أن يتيقن أنه هوى إلى الركوع قبل أن يرفع الإمام رأسه، ففي هذه الحالة أدرك الركعة. الحالة الثانية يتيقن أن الإمام رفع رأسه قبل أن يهوي الركوع قبل أن تصل يديه إلى ركبتيه، هنا هذا في هذه الحالة فاتت الركعة. الحالة الثالثة أن الشك ما يدري هل رفع الإمام رأسه قبل أن يهوي أو هوى قبل أن يقطع، وفي هذه الحالة يقضي الركعة، تكون في حالتين يقضي وفي حالة لا يقضي. وعلى السائل أن ينظر في أي منزلة من هذه المنازل الثلاث. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يقضي الركعة على كل حال لأنه لم يقرأ الفاتحة، وإلى هذا ذهب البخاري وجماعة. البخاري ذهب إلى أنه يجب قراءة الفاتحة، ومن فاتته قراءة الفاتحة فاتت الركعة، وألف في هذا جزء سمى جزء القراءة وما لا إله في الصحيح. لكن جمهور العلماء على أن من أدرك الإمام راكع تسقط عن الفاتحة، لحديث أبي بكر لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم جاء النبي راكع فركع دون الصف ثم دب دبيبا حتى دخل في الصف، فلما قضى النبي الصلاة قال زادك الله حرصا ولا تعد، يعني لا تعد فركع قبل وصول الصف، ولم يأمره بإعادة الركعة. فالصواب أن من أدرك اليوم راكعا أو أدرك في آخر القيام ولم يتمكن من قراءة الفاتحة أو نسيها أو قلد من يقول بعدم وجوبها تسقط، لأن واجب مخفف في حق المأموم، أما الإمام والمنفرد فهي ركن في حقهم، إذا لم يقرأ الفاتحة الإمام أو المنفرد في ركعة نقص، لكن المأموم واجب مخفف في حقه تسقط إذا جاء الإمام راكع أو نسيها أو قلد، يقولون عندي أنها ليست واجبة. نعم.
يقول أحسن الله إليك قوله يقول شيخ الإسلام ليس شيء يحب لذاته إلا الله، لكن هل حب الولد مثلا داخل في ذلك أم لا؟
لا، كل شيء لا يحب، لذاته إلا الله. محبة الرسول صلى الله عليه وسلم ومحبة الصالحين كلها محبة لله، محبة الصالحين ومثلا محبة لله، ما هذه محبة طبيعية، ما محبة طبيعية ليس داخلة فيها محبة الولد، محبة الزوجة، محبة المال، محبة الطعام والشراب، هذه محبة طبيعية طبع الإنسان عليه ليس داخلة فيها. نعم.
إذا مررت على الشارع العام بجانب المقبرة وسلمت على الأموات، هل يصلهم السلام علما بأن المقبرة على هذا الشارع العام؟
يعني هل هو مشروع نسلم إذا مررت المقبرة؟ هذه المسألة فيها احتمال، قد يقال انه يسلم عليه وقد يقال انه لا يسلم. فسمعت الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله ليلة الجمعة في نور على الدرب سئل عن هذه المسألة فقال انا متوقف فيها، احيانا اقول يسلم لانه مر به، واحيانا اقول لا يسلم الا اذا ادخل المقبرة، لانه لو مر بالبيت صاحب البيت ويتيقن صاحب موجود لا يسلم عليه الا اذا دخل بيته واستأذن، لكن لو سلم عليه فأرجو أن لا يكون حرج. نعم.
كثر في هذا الزمان المفتين بالقنوات والمجلات، فنجد أن بعض هذه الفتاوى مخالفة للنصوص، فما هي نصيحتكم لمن يريد أن يسأل عن بعض الأحكام؟ وبكذلك لماذا تنصح من أراد أن يفتي؟
نصيحتي للمفتين أن يتقوا الله عز وجل وأن يتورعوا على الفتوى، وأن يجركم الفتوى ويجركم على النار، وأن لا يفتي إلا بشيء يعلمه. ونصيحتي لمن يستفتي ألا يأخذ الفتوى إلا من أهل العلم والبصيرة ومن يثق بدينه وعلمه وراءه، ولا يأخذ الفتوى ممن هب وجب. وكما قال بعض السلف إن هذا الدين، إن هذا دين، فانظروا عمن تأخذون به. نعم.
امرأة أعطت أخاها مبلغ 100 ريال كفارة يمين ليقوم بتسليمها إلى إمام المسجد.
إيش؟
امرأة أعطت أخاها مبلغ 100 ريال.
نعم.
كفارة يمين يقوم بتسليمها إلى إمام المسجد. فسرقت منه من غير تفريط، فما الحكم مع أن الأخ لم يبلغ من عمر إلا 12 سنة؟
إذا كان غير تفريط تغرمها هي، تخرج بدل لها كفارة لا زالت في ذمتها، وهذا الولد أمين، والأمين إذا لم يفرط فلا يضمن، عليها أن تخرج بدلها لأن الكفارة لا تزال في ذمتها. نعم.
يقول دخلت المسجد والإمام قد رقى على المنبر والمؤذن يؤذن يوم الجمعة.
يقول الإمام إيش؟
رقى على المنبر.
رقي.
رقي على المنبر.
والرقي ترقى هذا في الصعود، أما رقى هذا رقية النفس على البلد قال رقى رقاه، أما رقي الإمام صعد. نعم.
يقول دخلت المسجد والإمام قد رقي والمؤذن يؤذن يوم الجمعة فوقفت وردد خلف المؤذن، ثم صليت تحية المسجد فتكلم الخطيب مبينا أن الأولى البدء بتحية المسجد وترك الترداد خلف المؤذن لإدراك الخطبة التي سماعها واجب، فما رأيكم في هذا الكلام؟
نعم، هذا له وجه، وما فعله هو له وجه، يعني لا كونه يثيب المؤذن ثم يصلي ركعتين خفيفتين جمعا بين المصلحتين فأرجو لا يكون حرج، وإذا بدأ بالركعتين ليسن الخطبة فله وجه. نعم.
يقول هل يجب إذا خرج المذي هو كتب المني ثم مسحه وقال المذي أن أغتسل غسل النبي صلى الله عليه وسلم أو أغتسل أي غسل؟
المني يجب الغسل، المني يجب الغسل وهو يخرج بقوة دفقا بلذة، هذا هو المني، هو أبيض وهو أصل الإنسان وهو طاهر، لكن يجب الغسل، يجب أن تعمم بدنك بالغسل. والغسل له والغسل نوعان، كامل ومجزئ. فالكامل هو أن تستنجي تغسل فرجك وما حوله ثم تتوضأ وضوءك للصلاة، الموضوعات تستنشق تغسل وجهك ويديك تمسح رأسك ويديك ثم تفيض الماء على رأسك ثلاثا ثم تغسل شقك اليمين ثم شقك الأيسر، هذا الكامل. فإن خرج من الإنسان ريح أو مس فرجه يعيده، أما الغسل المجزئ فهو تنوي أن تسمي وتنوي وتسمي وتعمم جسدك بالماء من غير ترتيب، هذا المجزئ. وأما المدي فهو الذي يخرج عند اشتداد الشهوة أصفر، تطيع عند الملاعبة وعند اشتداد الشهوة، هذا نجس ويوجب الوضوء ولا يوجب الغسل. تغسل الذكر والأنثيين الخصيتين إذا جاء في الحديث يغسل ذكرك وأنثيك، ولعل الحكمة أن يتقلص الحادث ثم تتوضأ فقط. فالمذي يوجب الوضوء فقط، وأما المذي يوجب الغسل لجميع البلد. نعم.
يقول: هل يجوز أن يمشي الرجل في المقبرة وهو قد لبس عليه؟ وهل حديث أنس الذي فيه قوله صلى الله عليه وسلم إنه لا يسمع قرع نعاله فيه دليل على الجواز؟
نعم، جاء في الحديث لا بأس به في المواجهة الذي قال لصاحب السبتيتين اخلع، يا صاحب السبتيتين اخلعهما أو ألقين عليك. والأصل في الأمر الوجوب، فلا ينبغي إنسان يمشي بين القبور بالنعلين، لكن إذا كان خلف القبور فلا بأس. والمقبول الذي يسمع قرع نعالهم ليس دليل، لا يمشون بين القبور قرع نعالهم ولا مدبرين، ولا مدبرين إلى بيوتهم، وهو لا يمشون بين بين القبور، لا منافع. نعم.
حكم استثناء
العامل في البيع، لعل إذا كان أو كان الشوك بالضرورة، ولا الأصل أنه لا يمشي بينها، لكن كثير من الناس يتساهلون الآن عند دفن الميت تجدهم يمشون بين القبور، حتى أن بعضهم يطع على بعض القبور إما تساهلا أو غفلة. ينبغي المسلم أن يعتني بهذا الأمر وألا يجلس على القبر في الحديث، لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جسده خير له من يجلس على القبر. حرمة الميت، حرمة المسلم الميت كحرمة الحي. نعم.
ما حكم استثناء الحمل في البيع؟
ها؟
ما حكم استثناء الحمل في البيع كقوله بعتك هذه الناقة واستثني ما في بطنها؟
هذا مجهول، ما يحتاج إلى تأمل هذا، تراجع فيما بعد إن شاء الله. نعم.
هل يجوز فتح القبر، فتح قبر الميت؟
نعم.
هل يجوز فتح قبر الميت من أجل إدخال غيره معه وليس الميت الأول أكثر من شهرين أو شهر بعد دفنه؟
لا يجوز، لا يجوز لبس القبر إلا لحاجة للمصلحة. مر معنا في الدرس الماضي المصلحة تتعلق بالحياة وتتعلق بالميت، وأن جابر رضي الله عنه لما دفن والده عبد الله بن حرام ومعه غيره لم تطب نفسه فأخرجه بعد 6 أشهر ودفنه وحده، قال لم يتغير منه شيء إلا أذنه، سيسير في أذنه. فإذا كانت مصلحة فلا بأس، أما بدون مصلحة لا يجوز. فكما لو ترك شيء من النقود في القبر لا بأس يؤخذ ومع الشهداء. المقصود أنه لا ينبش القبر إلا لمصلحة، ولا ينبغي الإنسان يتساهل فيها. نعم.
هذا أحسن الله. يطلب منكم كلمة توجيهية تذكر بأحوال إخواننا في فلسطين والدعاء لهم.
نعم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر المجاهدين في فلسطين وفي الشيشان وفي تشوين، نسأل الله أن ينصرهم ويؤيدهم، نسأل الله أن يوحد صفوفهم ويجمع كلمتهم، نسأل الله أن يبصرهم في دينهم، نسأل الله أن يرزقهم سلامة العقيدة وسلامة المعتقد، نسأل الله أن يكبت أعداءهم وأن يخالف بين كلمتهم وأن يجعلهم غريبة المسلمين وأن يمزقهم كل ممزق، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله على نبينا محمد وعليه وصحبه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد.
اللهم صل وسلم.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب ما جاء في قبر النبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر رضي الله عنهما. فأقبره، أقبرت الرجل إذا جعلت له قبرا، وقبرته دفنته، كفاتا يكونون فيها أحياء ويدفنون فيها أمواتا. حدثنا إسماعيل قال حدثني سليمان عن هشام، وحدثني محمد بن حرب قال حدثنا أبو مروان يحيى بن أبي زكريا عن هشام عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتعذر في مرضه أين أنا اليوم، أين أنا غدا؟ استبطا عن ليوم عائشة، فلما كان يومي قبضه الله بين سحري ونحري ودفن في بيتي. حدثنا
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه الترجمة وهي قول المؤلف رحمه الله: باب ما جاء في قبر النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما. قصد فيها المؤلف رحمه الله أن يبين قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر الصحيح، هل هو مسنم أو مسطح، يعني هل هو مسنم مرتفع أعلاه وهو محدب فليس بالمنبطح، أو أنه منبطح مسنم ليس مسنما. ثم عاد في المؤلف رحمه الله أنه يفسر الكلمات التي الكلمات التي تأتي في الترجمة ولها نظائر في القرآن الكريم، هو يفسر الكلمات اللغوية، هو يفسر أيضا ما يكون قريبا منها من باب الفائدة. فلما كانت الترجمة ما جاء في قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فسر قوله تعالى في سورة عبسة: ثم أماته فأقبره، فرق بين أقبره وقبره، فقال أقبره أقبرت الرجل إذا جعلت له قبره، وقبرت دفنته، فالثلاثي قبر بمعنى دفن، وأقبر جعل له قبره، باب الفائدة. ثم أيضا تعرض إليه يقول تعالى: لم نجعل الأرض كفاتا أحياء أو كفاتا يكونون فيها أحياء ويدفنون فيها أمواتا، فالأرض تضمهم أحياء وأمواتا، أحياء على ظهرها وأمواتا في بطنها، ألم نجعل الأرض كفاتا. وهذه الكفاتا ليس لها ذكر في الترجمة، لكنها لما ذكر القبر وأن الإنسان يدفن في داخل الأرض أراد أن يبين على الكفاتا، وأنهم كما يكونون كما يسمى الدفن في بطن الأرض يسمى قبرا، فإن المشي على ظهرها يسمى كفاتا، يعني يكونون فيها أحياء ويكونون فيها أمواتا. وهذا يدل على المؤلف رحمه الله حريص على الفائدة عن كل طالب العلم، تفسير الكلمات اللغوية والآيات القرآنية التي ترد، وإذا جاء في الترجمة يذكر ما ينسبه من الآيات ويفسر الكلمات التي قد يشكل معناها. ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها في قصة وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن عائشة قالت: إن كان الرسول لا يتعذر في مرضه، أين أنا اليوم؟ أين أنا؟ استطاع اليوم عائشة، يعني كان يعتذر من زوجاته، وهذا يدل على محبة عظيمة من النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها، ويستبطئ يومها. وهذا المحبة لعائشة رضي الله عنها لا تضر في تجعل أنه لا حرج على الإنسان في محبة بعض أزواجه أكثر من الأخرى إذا كان يعدل بينهن، لأن محبة القلب إلى الله لا يملكها الإنسان، فإذا أحب بعض أزواجه أكثر من بعض لا يضر هذا إذا كان يعدل بينهن في النفقة والكسوة والسكنة والقصد، فلا يضر محبة القلب وغير القلب وما ينشأ عنه من الوقت، هذا ليس إلى الإنسان وإنما هو إلى الله. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعدل بين زوجاته في النفقة، العدل يكون في أربعة أشياء: النفقة واحدة، والكسوة واحدة، والسكنة سكن واحد، والقصد كل واحد لها ليلة، أربعة أشياء: النفقة واحدة، والكسوة واحدة، والسكنة، والرابع القصد الليلة كل واحد لها ليلة. إذا عدل في هذه الأشياء الأربعة فلا يضره محبة القلب، كونه يحب بعضهم أكثر ويميل هذا إلى الله. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعدل في هذه الأشياء الأربعة ويقول: اللهم إن هذا قسمي فيما أملك، فلا تلومني فيما تملك ولا أملك، هو محبة القلب وما ينشعه من الوقت. قالت عائشة: فلما كان يومي قبضه الله بين سحري ونحري ودفن في بيتي. وهذا هو الشاهد الدفن، أنه دفن في بيته، استوجب باب ما جاء في قبر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قبضه الله وهو متكئ على سحرها ونحرها صدرها ودفن في بيته. هذه منقبة لعائشة رضي الله عنها، خصها الله بأن النبي صلى الله عليه وسلم مات وهو على صدرها ودفن في بيتها فجرة عائشة رضي الله عنها. نعم. وهي فيها مشروعية دفن المسلم، وأن المسلم يدفن لا يترك. ولهذا قال الله أنزل الله تعالى على عبده قال ثم مات فأقبره، يعني جعله مما يقبر لا يلقى يأكله الكلاب والسباع بخلاف الكافر فليس له حرمة ولا يدفن ولا يغسل ولا يصلى عليه، وإنما يترمى جيفة كجيفة الحمار أو الكلب أعوذ بالله، لكن يدفن حتى لا يأذي نفسه بجيفته، لكن جيفته ترمس في حفرة من الحفر ليس له احترام، نسأل الله السلامة. أما المؤمن فإن الله كرمه وغسل ويطيب وصلى عليه ويدفن ويكون دفن في لحن ثم تجعل لبيرة على اللحن وهكذا ويزار ويدعالى صلى عليه، هذه من نعمة الله على المؤمن. ثم أماته فأقبره. ومن فضائل عائشة رضي الله عنها من مناقبها أن النبي توفي مات على صدرها ودفن في بيتها رضي الله عنها وارضاها. نعم.
حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن هلال عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي لم يقم منه لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد لولا ذلك أبرز قبره، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. وعن هلال قال
نعم. وهذا الحديث فيه تحريم اتخاذ القبور مساجد وأنه من وسائل الشرك، لأن النبي لعن من اتخذ قبور مساجد، واللعن هو الطرد والإعراض من رحمة الله، وهذا يدل على التحريم. اللعن على الشيء يدل على تحريمه، فلما لعن النبي صلى الله عليه وسلم من اتخذ قبور مساجد دل على تحريم اتخاذ قبور مساجد، ولعن النبي صلى الله عليه وسلم من اتخذ قبور مساجد في مرضه الذي لم يقم منه في مرضه الأخير، وهذا يدل على التحريم. قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا، يحذر هذه الأمة من أن تصنع صنيعها فيصيبها ما أصابها. فاليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ثم لما اتخذوا قبور مساجد عبدوها، يعني اتخذوا قبور مساجد وسيلة للشرك، والوسائل تؤدي إلى الغاية. اتخذوا قبور مساجد قال أنه صلى عندها ويدعى عندها ولو لم يبن المسجد، وإذا بني عليه مسجد يكون أشد، فإذا جعل مزار يصلى عنده ويدعى عنده أو يقرأ القرآن عنده صار مسجد، وهذا وسيلة للشرك. ولهذا في الحديث الآخر جعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي يتخذ قبور مساجد من شرار الناس مع الذين تقوم عليهم الساعة، فقال عليه الصلاة والسلام إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون القبور مساجد، والذين تدركهم الساعة وهم أحياء الكفر، إن الساعة لا تقبل على الكفر بعد قبل أرواح المؤمنين والمؤمنات في الريح الطيبة يبقى الكفر فعليه تقوم الساعة. فقال من النبي صلى الله عليه وسلم الذين يتخذون قبور المساجد بالذين تقوم عليهم الساعة، وجعلهم من شرار الناس، فجعل شرار الناس صنفان، من تقوم عليهم الساعة هم الكفرة، والصنف الثاني الذين يتخذون قبور المساجد لأنه وسيلة إلى الكفر والشرك أعوذ بالله. وهذا فيه التحذير من اتخاذ قبور المساجد. اتخاذ قبور المساجد معناها الصلاة عندها والدعاء عندها وتلاوة القرآن ولو لم يبن مسجد، وإذا بني مسجد صار الأمر أشد. وفي دليل على أنه لا تجد الصلاة في مسجد الله فيه قط ولا تصح الصلاة فيه، لأن اللعن يدل على التحريم، والتحريم يدل على الفساد وفساد الصلاة، إذا صلى صلاة غير صحيحة لا بد من إعادتها. نعم. وعن هلال
قال كناني عروة بن الزبير ولم يولد لي.
قص المؤلف رحمه الله من هذا الأثر يبين أن هلال سمع من عروة في الحديث السابق، عن هلال عن عروة يبين أنه سمع من عروة، وفيه جواز تكنية الإنسان قبل أن يولد له ليكنى به بعد الولادة. قال كناني عروة ولم يلد لي. فلا بأس أن يكن الإنسان قال أبو محمد أو عبد الله أو عبد الرحمن ولو لم يلد له، فإذا ولد له يكنى به بعد ذلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم طفل الصغير يا أبا عمير ما فعل النغير، كناه هو طفل صغير يا أبا عمير ما فعل النغير. نعم.
حدثنا محمد بن قاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا أبو بكر بن عياش عن سفيان بن عن سفيان النمار
تمار عن سفيان التمار ما
عن سفيان التمار أنه حدثه أنه رأى قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسنما.
نعم، والقبر المسنم هو المرتفع أعلاه، هو المحدث ليس بالمنبطح، فالمسطح هو المنبطح والمسنم هو المحدب المرتفع عليه، وهذا هو الأفضل أن يكون مسنم تراب كذا مثل سنام البعير حتى إذا جاء المطر يزل عنه يمين وشمال، أما إذا كان منبطح مسطح فإنه يستقر عليه الماء، إذا جاء المطر استقر عليه، لكن إذا كان مسنم صار يزل عنه المطر يمين وشمال كسنام البعير محدب. ففيه دليل على، وهذا فيه بيان أن قبر النبي مسنم استدل به على استحباب تسنيم القبر. نعم.
حدثنا فروة قال حدثنا علي عن هشام بن عروة عن أبيه لما سقط عليهم الحائط في زمان وليد بن عبد الملك أخذوا في بنائه فبدت لهم قدم ففزعوا وظنوا أنها قدم النبي صلى الله عليه وسلم، فما وجدوا أحدا يعلم ذلك حتى قال لهم عروة لا والله ما هي قدم النبي صلى الله عليه وسلم، ما هي إلا قدم عمر رضي الله عنه.
وذلك في آخر القرن الأول لما كان وليد بن عبد الملك هو الخليفة، وكان عمر بن عبد العزيز هو أمير المدينة لعبد الملك بن عروة، ثم تولى الخلافة بعد ذلك، كان عمر هو أمير المدينة والوليد هو الخليفة، سقط عليهم الجدار، وهو الوليد هو الذي أدخل الحجر في المسجد، وسع المسجد وأدخل حجر النبي صلى الله عليه وسلم، من ذلك الوقت أدخل بيوت النبي، كان بيت النبي خارج المسجد، ثم أدخله الوليد بن عبد الملك، ولما سقط عليهم الجدار بدت لهم قدم، أخذوا في بنائه وغدت لهم قدم أحد القبور الثلاثة ما يدرون إن هو النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر، ظنوا فزعوا وظنوا أنها قدم النبي صلى الله عليه وسلم، فما وجدوا أحدا يخبرهم إلا عروة، قال لا والله ما هي قدم النبي صلى الله عليه وسلم، ما هي إلا قدم عمر، يعني لمعرفة أن عمر دفن أخيرا من ميل الجدار، فهو دفن أخيرا من ميل الجدار لأن الجدار كان البيت خارج المسجد، فهم مالين كان البيت والحجرة خارج المسجد، والجدار جدار المسجد كان مايل عمر، ثم أبو بكر ثم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما سقط جدار المسجد سقط عليهم وبدت لهم قدم وظنوا أنها قدم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لهم عروة لا هذه قدم عمر، يعني هو اللي دفن أخيه من جهة جدار المسجد، ثم بعد ذلك لما جعل جدار خارج الحجرة أدخل الحجرة في المسجد، فهذا من أخطائه وأغلاطه وجاء عبد الملك من أغلاطه كان أدخل البيوت في المسجد، والواجب أن يسعى المسجد من الجهات الأخرى، الآن يدخل البيت أدخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وفيه القبور الثلاثة أدخلها داخل المسجد، ومن ذلك الوقت إلى الآن صار بيت النبي صلى الله عليه وسلم داخل المسجد. نعم.
ما يقال أحسن الله يسمى القبع لعمر هذه؟
نعم.
ما تغير ولا؟
إيه؟ ما تغير. وجد بعض الشهداء لم تتغير حال جابر لما نبش أباه وكان قتل شهيدا يوم واحد، بعد ستة أشهر يقول لو وجده لم يتغير شيء إلا شيء يسير في أذنه كأنه على حاله. وجد بعض الشهداء من يبقى مدة، قال بعضهم كان والله كلما كانت الشهادة أكمل كلما كان بقاؤه أطول. أما الأنبياء فإن الله تعالى حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، الأنبياء أجسادهم باقية. ولهذا قيل النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أحد يسلم إلا رد الله عليه. قيل كيف نسلم وقد علمت أي بليت؟ قال إن الله حرم على الأرض تأكل أجساد الأنبياء. أما الشهداء فالله أعلم. ظاهر النساء كلما كانت الشهادة أكمل كلما بقاء أفضل.
نعم.
والأنبياء أكمل حياة من الشهداء.
نعم.
وعن هشام عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أنها أوصت عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما لا تدفني معهم وادفني مع صواحبي بالبقيع لا أزكي به أبدا.
لا أزكى به أبدا. وهذا من تواضع عائشة رضي الله عنها، قال لا تدفني معهم في حجرتي، ادفني مع صواحبي زوجتي حتى لا أزكى. لا يقال انها دفنت في حجرتها مع النبي صلى الله عليه وسلم، يكون هذا ميزة لها خاصة. أرادت أن تدفن مع صواحبتها مع زوجة النبي حتى لا تزكى ولا كلها مزية، من تواضعها رضي الله عنها. من تواضعها كانت في الأول حجرتها لما دفن النبي صلى الله عليه وسلم ودفن أبو بكر، بقي قبل أن يتوفى عمر بقي مكان في الحجرة، كانت عائشة عدت لنفسها تدفن فيه. فلما طعن عمر رضي الله عنه أرسل ابنه عبد الله يطلب من عائشة أن يستأذنها أن يدفن مع صاحبي مع النبي رضي الله عنه، فقالت كنت أعدته لنفسي ولا أوثرن به اليوم على نفسي. آثرت عمر، ثم لما جاءت الوفاة قالت لا تدفنني مع في بيت النبي في بيتي حتى لا أزكى ولا يكون لي ميزة، لا أريد التزكية ولا الثناء، ادخل مع صواحبي حتى لا تكون هناك ميزة ولا أحد يتكلم ولا أحد يقول إن هذا عائشة دخلت مع مستقلة مع النبي صلى الله عليه وسلم. فمن تواضعه رضي الله عنه. نعم.
حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير بن عبد الحميد قال حدثنا حسين بن عبد الرحمن عن عمرو بن ميمون الأودي قال رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال يا عبد الله بن عمر اذهب إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فقل يقرأ عمر بن الخطاب عليك السلام ثم سلها أن أدفن مع صاحبي. قالت كنت أريده لنفسي فلأوثرنه اليوم على نفسي. فلما أقبل قال له ما لديك؟ قال أذنت لك يا أمير المؤمنين. قال ما كان شيء أهم إلي من ذلك المرجع، فإذا قبضت فاحملوني ثم سلموا ثم قل يستأذن عمر بن الخطاب فإن أذنت لي فادفنوني وإلا فردوني إلى بغداد إلى مقابر المسلمين، إني لا أعلم أحدا أحق بهذا الأمر من هؤلاء النفر الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، فمن استخلفوا بعدي فهو الخليفة فاسمعوا له وأطيعوا. فسمى عثمان وعليا وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص. فولج عليه شاب من الأنصار فقال أبشر يا أمير المؤمنين ببشرى الله، كان لك من القدم في الإسلام ما قد علمت، ثم استخلفت فعدلت، ثم الشهادة بعد هذا كله. فقال ليتني يا ابن أخي وذلك كفافا لا علي ولا لي. أوصي الخليفة من بعدي بالمهاجرين الأولين خيرا، أن يعرف لهم حقهم وأن يحفظ لهم حرمتهم، وأوصيه بالأنصار خيرا الذين تبوأوا الدار والإيمان، أن يقبل من محسنهم ويعفى عن مسيئهم، وأوصي بذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم أن يوفى لهم بعهدهم وأن يقاتل من ورائهم وأن لا يكلفوا فوق طاقتهم.
نعم. وهذا الحديث فيه قصة وفاة عمر رضي الله عنه، قصة دفنه ووصيته رضي الله عنه، قصة الاستخلاف. وهذا مختصر، وقد ساق المؤلف رحمه الله البخاري هذه القصة بأطول من هذا في المناقب، قصة قتل عمر ودفنه ووصيته ما يقرب من صفحتين ساقها في المناقب، لكن هذا مختصر. أتى هنا من جهة لأجل الدفن، رسوة الدفن، فماته فأقبره. قال روى عمرو بن ميمون الأوزي قال وهم السابعين قال رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال يعني لما طعن وعلموا أنه ميت طعن تحت سرة ست طعنات وهو يصلي بالناس الفجر لما كبر طعنه وأبو الأوزي ست طعنات تحت سرة فجعل الدم يسعو بعد أن كبر فاستخلف عبد الرحمن بن عوف قدمه يتم الصلاة صلى صلاة خفيفة خفت الصلاة الفجر وكان عمر يطول عاد يطول يقرأ في الركعة الواحدة سورة النحل وأحيانا يقرأ سورة يوسف كاملة حتى يتلحق الناس الركعة الأولى لكن لما طعن عمر لما صف كان قد أعد هذا الأمر أبو الأولى من يوسف طعن ست طعنات قبحه الله ثم كان معه سكين ذو حدين من هنا ومن هنا يدافع عن نفسه من جاء من هنا ضربه من جاء من هنا ضربه من جهتين من الجهة هذه ومن الجهة حادة من الجهتين وهذا بعد أن طعن عمر فلما وطعن ما يقارب من 13 رجلا أصابه جراحات فلما راح رأى المسلم أنه لا حيلة فيه ألقى عليه برمسا مثل المشلح حتى يكبثه وأخذوه فلما ظن العلج على أنه مقتول نحر نفسه قتل نفسه ثم قدم عمر رضي الله عنه عبد الرحمن بن عوف كمل بهم الصلاة وصلى صلاة خفيفة وكان المسجد ملآن ممتلئ المسجد الصف الأول والثاني يرون القصة والصف الثالث الأخيرة ما يدرون عن الحادث إلا أنه تغير عليهم الصوت صوت عمر فجعلوا يقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله الصف الأخيرة ما يدرون ما الحادث أما الصف الأول يشاهدون ثم بعد ذلك حمل رضي الله عنه كما ذكر في القصة الطويلة إلى بيته وكان الناس تنفسه مصيبة مثل هذه المصيبة فأسقوه لبنا فخرج من الجرح فأسقوه عسل فخرج من الجرح فعلموا أنه ميت ما في عمليات جراحية مثل الآن ولا مستشفيات لما سقوه الماء خرج من مع الجرح فعلموا أنه ميت جلس ثلاث أيام ثم توفي فقال لابنه يا عبد الله بن عمر اذهب إلى أمي عائشة فقل لها يقرأ عمر بن الخطاب عليه السلام سلم عليها ولا تقل في اللفظ الآخر في اللفظ الآخر الذي ساقه المؤلف في المناقب قال ولا تقل لها أمير المؤمنين فإني لست اليوم للمؤمنين أميرا قال ما تقول سلم عليك أمير المؤمنين انتهت الإمارة في الآن قل لها يسلم عليك عمر بن الخطاب ولا تقل أمير المؤمنين فإني لست اليوم للمؤمنين أميرا ثم أسألها أن أدخل مع صاحبي فقالت كنت أريده لنفسي كما فلا أوثر النبي اليوم على نفسي فلما أقبل عبد الله قيل له أقبل عبد الله قال يعني قوموني قام سندوا حتى يسمع فقال ما لديك ما عندك قال أذنك لك يا أمير المؤمنين قال الحمد لله ما كان شيء هم إلي من ذلك الموقف فإذا قبضت فاحملوني قال إذا قبضت ودفين فاحملوني ثم سلموا ثم استأذن مرة أخرى لأن الآن ربما أنها أذنت حياء يمكن بعد الوفاة ما تأذن استأذن مرة ثانية فإن أذنت فادفنوني مع صاحبي وإلا فادفنوني في البقيع ولهذا قال ثم فإذا قبضت فاحملوني ثم سلموا ثم قل يستأذن عمر بن الخطاب فإن أذنت لي فادفنوني وإلا فردوني إلى مقابر المسلمين استأذن مرتين مرة في الحياة ومرة بعد الوفاة ثم ذكر الاستخلاف استخلفت الإمارة والخلافة قال لا إني لا أعلم أحدا حق بهذا الأمر من الخلاف من هؤلاء النفر الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم عن امرأة فمن استخلفوا بعدي فهو الخليفة فاسمعوا له وأطيعوا وصية المسلمين وسمى عثمان وعلي وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف ستة وقال يشهدكم عبد الله بن عمر كالتعزية له غير أن لا يكون له من الأمر شيء ما يكون له من الأمر شرط لا يختار يحضركم عبد الله تشاورون يحضر الشورى لكن بشرط أن لا يختار الخلاف قال يكفي أن يقف رجل من آل الخطاب بين يدي الله يسأل ثم بعد ذلك ولد عليه شاب دخل عليه شاب من الأنصار وفي قصة طويلة في الأنصار أنه أن ثوبه يخط الأرض فقال أبشر يا أمير المؤمنين بشر الله لك يعني عمر كان لك من القدم في الإسلام ما قد علمت، ثم خلفت فعدلت ثم الشهادة. يقول إسلامك تقدم وصحبت النبي صلى الله عليه وسلم واستخلفت فعدلت ثم شهادة. لكن عمر ما غفر بها، قال ليتني يا ابن أخي، ابن أخي باب الاستعطاف، ليتني وذلك كفى، فلا علي ليت الأمر كفى، ما يصل علي ما لي حسنات ولا علي سيئات، ليتني أسلم كما يقول قال ليتني أسلم. هذا من التواضع، وإلا فهو رضي الله عنه له خير عظيم، لكن من التواضع. هكذا الأخيار والصالحون ولو الهمم العالية يزري الواحد بنفسه ويتواضع ولا يعجب بعمله. قال يا ابن ايسن يا ابن اخي ذلك كفى، فلا علي ولا لي. ثم هناك اختصر المؤلف في القصة هناك الطويلة، لما ادبر الشاب فاذا ثوبه يخط في الارض، فردوا علي الغلام، فردوا عليه فقال يا ابن اخي ارفع ثوبك فانه اثقى لربك وابقى لثوبك. شوف النصيحة، هو الان في الموت، مرض الموت، ما ترك النصيحة واثنى عليه ولا اغتر، قال ابن اخي ارفع ثوبك، ما يجوز ينزل الثوب تحت الكعب، فانه اثقى لربك تكون بعيد عن الشرك، وابقى لثوبك حتى ما يتوسخ ويتحصص وتاكله الارض ويتنجس. وفي لفظ انه انقى وابقى. ثم بعد ذلك ذكر الوصية، اوصى قال اوصي الخليفة من بعدي لمن اختر من هذه الستة في المهاجرين، او قبل المهاجرين الاولين وهم الذين هاجروا من مكة، اوصيه ان يعرف لهم حقهم وان يحفظ لهم حرمتهم. ثم اوصى بالانصار وقال اوصيه بالانصار خيرا، الاوس والخزرج الذين تبوؤوا الدار والايمان، ان يقبل من محسنهم ويعفى عن مسيئهم. هذه الوصية لمن تولى الخلافة بعده، اوصى بالمهاجرين ثم اوصى بالانصار ثم قال واوصيه بذمة الله، اوصى بذمة الله وذمة رسوله وهم اليهود والنصارى الذين يدفعون الجزية، لما دفعوا الجزية صار لهم امان. قال اوصيه بذمة الله وذمة رسوله اهل الذمة اليهود والنصارى ان يوفى لهم بعهدهم وان يقاتل من ورائهم وان لا يكلفوا فوق طاقتهم. وفي اختصر المؤلف هنا القصة وقال اوصى بالعرب، قال اوصيه بالعرب اهل البادية فانهم مادة العرب واصل الاسلام، فيوصيها السلام رضي الله عنه وارضاه. نعم تقرأ الشرح. لا قوله باب
ما جاء.
نعم
قوله باب ما جاء في قبر النبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر. قال ابن رشيد قال بعضهم مراده بقوله قبر النبي صلى الله عليه وسلم المصدر من قبرته قبرا، والاظهر عندي انه اراد الاسم ومقصوده بيان صفته من كونه مسنما او غير مسنم وغير ذلك ما يتعلق بعضه ببعض. قوله عز وجل فأخبره يريد تفسير الآية ثم ماته فأخبره أي جعله ممن يقبر لا ممن يلقى حتى تأكله الكلاب مثلا. وقال أبو عبيدة في المجاز أخبره أمر بأن يقبر. قوله أخبرت الرجل إذا جعلت له قبرا قبرته دفنته. قال يحيى الفراف المعاني وقال أخبره جعله مقبورا وقبره دفنه. قوله كفاتا إلى آخره روى عبد بن حميد من طريق مجاهد قال في قوله لم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا، قال يقولون فيها ما أرادوا ثم يدفنون فيها. ثم أورد مصنف باب الأحاديث أوله حديث عائشة أن إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعذر في مرضه وقد ضبط في روايتنا بالعين المهملة والدال المعجمة أن يتمنع، وحكى ابن سينا أنه في رواية قال بالسين القاف والدال المهملة أن يسأل عن قدر ما بقي إلى يومها، لأن المريض يجد عند بعض أهله من الأنس ما لا يجد عند بعض. وسيأتي الكلام على فوائد هذا الحديث الذي بعده في باب الوفاة النبوية آخر المغازي إن شاء الله تعالى. والمقصود من إرادهما هنا بيان أنه صلى الله عليه وسلم دفن في بيت عائشة، وتقدم ثانيهما في باب ما يقرأ من
بعد قوله مسنما صفة لبعد قوله مسنما
قوله مسنما أي مرتفعة. زاد ابن عيد المستخرج وقبر أبي بكر وعمر كذلك، واستدل به على أن المستحب تسليم القبور.
والمقارن المسلم محدد يعني يكون مثل سلام البعير ما يكون منبطح، والمسطح المنبطح. نعم
وهو قول أبي حنيفة ومالك وأحمد والمزني وكثير من الشافعية، ودعا القاضي حسين اتفاق الأصحاب عليه، وتعقب بأن جماعة من قدماء الشافعية استحبوا التسطيح كما نص عليه الشافعي وبه جزم الماوردي وآخرون. وقول سفيان التمار لا حجة فيه كما قال بيهقي لاحتمال أن قبره صلى الله عليه وسلم لم يكن في الأول مسلما. فقد روى أبو داود والحاكم من طريق القاسم بن محمد بن أبي بكر قال دخلت على عائشة فقلت يا أمه اكشفي لي عن قبر النبي صلى الله عن قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه. فكشفت له عن ثلاثة قبور لا مشرفة ولا ناطئة مبطوحة ببطحاء العرصة الحمراء. زادت حاتم فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مقدما وأبا بكر رأسه بين كتفي النبي صلى الله عليه وسلم وعمر رأسه عند رجلي النبي صلى الله عليه وسلم.
يعني رأسه رأس بين كتفي النبي يعني يحاذي بين كتفي النبي صلى الله عليه وسلم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم مقدم وأبو بكر يحاذي بكتفيه ثم عمر عند رجليه. يعني ليست متساوية، قبر المقدم ثم قبر الذكر رأسه محاذي بكتفيه ثم قبر عمر عند رجليه. نعم.
وهذا كان في خلافة معاوية، فكانها كانت الأول مسطحة، ثم لما بني جدار القبر في إمارة عمر بن عبد العزيز على المدينة من قبل الوليد بن عبد الملك صيروها مرتفعة. وقد روى أبو بكر الآجري في كتاب صفة قبر النبي صلى الله عليه وسلم من طريق إسحاق بن عيسى بن بنت داود بن أبي هند عن غنيم بن بسطام المديني قال رأيت قبر النبي صلى الله عليه وسلم في إمارة عمر بن عبد العزيز فرأيته مرتفعا نحو من أربع أصابع، ورأيت قبر أبي بكر وراء قبره، ورأيت قبر عمر وراء قبر أبي بكر أسفل منه. ثم الاختلاف في ذلك في أيما أفضل لا في أصل الجواز.
يعني أيهما أفضل، أن يكون القبر مسنم أو مسطح؟ أما الجواز يجوز هذا وهذا، ولكن الأفضل أن يكون مسنم حتى يزل عنه الماء. نعم.
ورجح المسني التسليم من حيث المعنى لأن المسطح يشبه ما يسمع الجلوس بخلاف المسنم. ورجح ابن قدامة بأنه يشبه أبنية أهل الدنيا وهو من شعار أهل البدع فكان التسليم أولى. ويرجح التسطيح ما رواه مسلم من حديث فضال بن عبيد أنه أمر بقبر فسوي ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بتسويتها.
تسويتها ما ينافي التسليم، تسويتها على أن تكون مرتفعة فوق شبر. نعم.
قوله حدثنا فروة هو ابن أبي المغراء وعلي هو ابن مسهر وثبت ذلك في رواية أبي ذر. قوله لما سقط عليهم حائط الحائط حجرة النبي صلى الله عليه وسلم وفي رواية الحموي عنهم والسبب في ذلك ما رواه أبو بكر الجري من طريق شعيب بن إسحاق عن هشام بن عروة قال أخبرني أبي قال كان الناس يصلون إلى القبر فأمر به عمر بن عبد العزيز ورفع حتى لا يصلي إليه أحد. فلما هدم بدت قدم بساق وركبة
بدت قدم بساق وركبة، يعني ظهرت قدم بالساق إلى الركبة، فظنوا أنها قدم النبي صلى الله عليه وسلم فبين لهم أروها أنها قدم عمر. نعم.
فلما هدم بدت قدم بساق وركبة فرجع عمر بن عبد العزيز فأتاه عروة فقال هذا ساق عمر وركبته.
وكان عمر أمير المدينة في ذلك الوقت وخليفة الوليد بن عبد الملك. نعم.
فسري عن عمر بن عبد العزيز.
نعم سري عنه يعني اهتم اهتمام شديد ظن أن هذه قال. فلما قال عروة زال عنه الشدة والكآبة. نعم.
وروى الآجري من طريق مالك بن مغول عن رجاد بن حيوة قال كتب الوليد بن عبد الملك إلى عمر بن عبد العزيز وكان قد اشترى حجر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن أهدمها ووسع بها المسجد. فقعد عمر في ناحية ثم أمر بهدمها فما رأيته باكيا أكثر من يومئذ. ثم بناه كما أراد. فلما أنبني البيت على القبر وهدم البيت الأول ظهرت القبور الثلاثة وكان الرمل الذي عليها قد انهار. ففزع عمر بن عبد العزيز وأراد أن يقوم فيسويها بنفسه. فقلت له أصلحك الله، إنك إن قمت قام الناس معك، فلو أمرت رجلا أن يصلحها ورجوت أنه يأمرني بذلك. فقال يا مزاحم يعني مولاه قم فأصلحها.
وهذا من أغلاط الوليد، هم كتب الوليد وخليفة إلى عمر بن عبد العزيز اشتري حجر النبي صلى الله عليه وسلم أزواج النبي واهدمها ووسع بها المسجد، دخل الحجر في المسجد، هذا من أغلاطه وبقي إلى الآن. وكان الواجب أن تترك الحجرة خارج المسجد. نعم.
فقال يا مزاحم يعني مولاه قم فاصلحها. قال رجاء وكان قبر أبي بكر عند وصف النبي صلى الله عليه وسلم وعمر خلف أبي بكر رأسه عند وصفه، وهذا ظاهره يخالف حديث القاسم، فإن أمكن الجمع إلا في حديث القاسم أصح. وأما ما أخرجه أبو يعلى من وجه آخر عن عائشة وأبو
أبو بكر عن يمينه وعمر عن يساره فسنده ضعيف ويمكن تأويله، والله أعلم.
إيش وأما ما أخرجه؟
وأما ما أخرجه أبو يعلى من وجه آخر عن عائشة أبو بكر عن يمينه وعمر عن يساره.
نعم
سنده ضعيف.
نعم صح. يعني قبل النبي صلى الله عليه وسلم ثم أبو بكر ثم عمر. نعم بعد
حديث
أو بعد. نعم اليهود والنصارى اللي يدفعون الجزية وهم تحت الدولة الإسلامية، خارج الجزية لما فتحت الشام. نعم.
باب ما ينهى من سب الأموات. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن الأعمش عن مجاهد عن عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا. ورواه عبد الله بن عبد القدوس ومحمد بن أنس عن الأعمش تابعه علي بن الجعد وابن عرعرة وابن أبي عدي عن شعبة.
نعم ترجم فيها أنه ينهى عن سب الأموات. باب ما ينهى عن سب الأموات، ظاهره أنه أن سب الأموات تنقسم إلى قسمين، قسم ينهى عنه وقسم لا ينهى عنه. والحديث عام قال لا تسبوا الأموات، هذا عام في المسلمين والكفار، بين فإنهم أفضل إلى ما قدم، لا حاجة إلى السب. لا تسبوا الأموات، الصالح أفضل إلى ما قدم والطالح أفضل إلى ما قدم. لكن يستثنى من هذا العموم شرار الموتى من المسلمين والكفار، كما تدل على الترجمة التي بعد هذا، تخصص عموم هذا الحديث لا تسبوا الأموات، تخصص هذا العموم بمن أظهر الشر والبدعة، أنه يحذر من بدعته وشره. حديث أنس السابق لما مرت جنازة أثنوا عليها خيرا فقال لما وجبت، ولما مرت جنازة أثنوا عليها شرا فقال وجبت. فهذا في ثنائهم بالخير والشر قل وجبت يدل على استثناء الأشرار، وأنه لا غيبة لفاسق، لا غيبة لفاسق، أظهر الخير أظهر الشر حيا أو ميتا، لأنه هو الذي أظهر. أما إذا كان لم يظهر الشر فلا يجوز سبه. والحاصل أن السب منهي عنه إلا لمصلحة شرعية من تحذير من بدعته، إذا كان مبتدع يحذر ولو كان ميت، إذا كان مبتدع إذا كان معطل ينكر الصفات أو يعتنق مذهب الخوارج يكفر المسلمين بالمعاصي يحذر، يقال فلان غلطان وهذا مذهب باطل، تحذير، لأن هذه مصلحة للأحياء ولا غيبة للفاسد. أما إذا لم يكن قد أظهر بدعة ولم يكن أظهر فسق فلا يسبه لا حيا ولا ميتا. والترجمة الثانية مخصصة للترجمة الأولى. نعم اقرأ اللي بعدها.
باب ذكر شرار الموتى. حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني عمر بن مرة قال حدثني عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال أبو لهب عليه لعنة الله للنبي صلى الله عليه وسلم تبا لك سائر اليوم فنزلت تبت يدا أبي لهب وتب.
نعم وهذا الحديث مخصص لأمو الحديث السابق، الحديث السابق لا تسبوا الأموات يخصص الأشرار لأنهم يسبون، ولذلك سب الله تعالى أبا لهب وأنزل فيه سورة ثبت يدا أبي لهب وتب، يعني خسر ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصل إلى رمضان لهب وامرأته حمالة الحطب في جريح المسجد. وكذلك ابن عباس قال قال أبو لهب لعنه الله، هذا مستثنى، فالأشرار مستثنون، فالأموات لا يسبون لكن يستثنى منهم الفساق وأهل البدع، فتذكر مساويه للتحليل والتنفيذ. قد أجمع العلماء على جواز جرح المجروحين من الرواة أحياء وأموات، لأن في مصلحة في ثبوت الحديث، فالمجروحين قال هذا سيء الحفظ من الرواة، هذا كذا، هذا رافضي، هذا فاسق، ولو كان ميتا، لأن هذا في مصلحة في ثبوت الحديث وعدم ثبوته، استثنى هذا. فالأموات لا يسبون مسلمين أو كفار إلا يستثنى